نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 97 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته: ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وهذا مما أخذ عليه رحمه الله تعالى، وهو من أغلاطه، ويتمشى مع مذهب الجبرية القائلين: إن الطاقة والوسع لا تكون إلا مع الفعل. فهذا من أغلاطه رحمه الله تعالى، والذي يتمشى مع مذهب الجبرية. والصلاة الخمسة أول ما فرضت كم صلاة؟ 50 صلاة، ثم خففت إلى 5 صلوات في الأداء، وبقيت 50 في الأجر. وإنما خفف الله عز وجل عن عباده رحمة بهم وشفقة بهم، وليس المقصود أن الله لو كلفنا بأكثر من 5 صلوات ما استطعنا ذلك، لا، ليس كذلك. وإنما رحمة الله عز وجل، وإنما من رحمة الله عز وجل أن جعلها 5 في الأداء و50 في الأجر. نعم. لا تطيق ذلك. أرجع إلى كلام الحافظ هذا. نعم.
قال رحمه الله: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله.
نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: هو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة للإنسان على هذا التحول إلا بالله العظيم تبارك وتعالى. وهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الكلمة العظيمة كنز من كنوز الجنة، ولها تأثير عظيم في تخفيف الألم والمصائب والحزن عن العبد، حيث أن الإنسان إذا قال لا حول وانتبه لذلك بقلبه، تلفظ بها لسانه، وأيضا فهم معناها قلبه، فإنه يتحول من حال إلى حال. وأيضا في ذلك تفويض الأمر إلى الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يفعل بعبده ما يشاء. فلا حول للعبد ولا قوة على هذا التحول إلا بالله العظيم سبحانه وتعالى. حتى التوبة من الذنب، فإن الله جل وعلا هو الذي يوفق عبده لهذه التوبة، لأنه ربما قام بالقلب حال لا يكون فيه إرادة حتى للتوبة، بل ولا للذكر. ربما أصاب القلب المرض والعياذ بالله، حتى أنه لا يكون عنده عزيمة واستطاع أن يقول أذكار الصباح والمساء، يستثقلها على لسانه، أو أذكار الصلاة، تجده يفوت في هذا ويهمل في هذا الأمر. وأما أهل الإيمان وأهل الطاعة وأصحاب قوة القلب وسلامته، فإن هذا يكون يسيرا عليهم. قال: نقول لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. فالله سبحانه وتعالى يعينك على هذا البعد عن المعصية ويثيبك عليه، وهذا غاية الكرم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يأخذ بيدك ويحول قلبك من المعصية إلى الطاعة ويثيبك على هذا التحول بمنه وكرمه وجوده وإحسانه تبارك وتعالى. وإلا يوجد أمامك من يقول إن عيسى ابن الله، من يقول إن عزيرا ابن الله، وأنت الحمد لله هداك الله للتوحيد، إفراد الله بالعبادة وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. ومن حولك من الناس، من حولك من الناس ربما وقعوا في الشرك والاستغاثة بغير الله أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله. فالإنسان إذا رأى من نفسه ذلك أن الله يسر له اليسرى والخير يحمد الله سبحانه وتعالى ويجتهد في الثبات على هذا السبيل وذلك الطريق. أنت الآن تطلب العلم، من يطلب العلم اليوم مع يعني معيشة الناس في هذه الأيام وما يعانونه من معيشة مثلا؟ أنت يعني فرغت ساعة أو ساعتين من يومك تطلب فيهما العلم وتذاكر ساعتين أو ثلاث، من الآن الذي يطلب العلم؟ كل كلام الناس وهم الناس في دنياهم، بل يعيشون الهم والغم بسبب دنياهم ولهفهم وراء الدنيا. وأنت جالس في المسجد تقرأ قرآن، أوفقك الله لكي تكون محفظا لكتاب الله، هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة لا يشعر بها إلا من فقدها. الإنسان يستشعر النعم ويحمد الله سبحانه وتعالى على تلك النعم بهذا تزيد وتقوى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وليس أنه ينتظر حينما تسلب منه النعمة أو حينما يرى مبتلا بها فيتذكر، لا. ولذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب من عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها وإذا شرب الشربة أن يحمده عليه. مجرد أن تأكل تمرة أو لقمة العيش تحمد الله وتستشعر أن غيرك يتغذى بالخلاطين ويتنفس بالخلاطين ويخرج إخراجه بالخلاطين، وأنت الحمد لله تذكر غيرك أنه لا سنة ذاب إلى قضاء حاجتي في الخلاء، وأنت تمشي على رجليك ذاهبا لقضاء حاجتك وإخراج ما في بطنك. فالإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى ودائما يكون في لسانه الحمد لله. رأينا علماءنا دائما يكثرون من الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. ومن أبرز هؤلاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فكان مجلسه معمورا بذكر الله، ولا استحد أن يغتاب أحدا في مجلسه، قل اذكر الله اذكر الله ولا يجادل، قل اذكر الله استغفر الله واذكر الله، رحمة الله عليه. نعم نعم.
علق عليه السندي في سنة شخصية ابن ماجه،
السندي ما في غير السندي،
ما وجدت الصحيحين شخص حجر ما علق عليه
السندي على ماذا بلا شاعرة. نعم.
قال قوله فإن أمتك لا تطيق، كأنه علم ذلك من جهة أنهم أضعف من أمته جسدا وأقل منهم قوة، وأمته قد كلفت بأقل من هذا فعجزت، والعادة أن ما يعجز عنه القوي يعجز عنه الضعيف.
ربما يتمشى هذا مع كلام الطحاوي هنا الغلط. ابن رجب ما وصل لهذا الموضوع في باب ماذا؟ بعد الجنائز ولا قبل الجنائز؟ ايوه
في
يعني قبل الجنائز ولا بعد الجنائز؟ اظن الصلاة قبل الجنائز. انظر كلام ابن رجب، انظر كلام ابن رجب في هذا الحديث. هناك فرق كبير بين أن القدرة مناط التكليف وأن التكليف لا يكون إلا بما يطيقون، فرق كبير بين هذا وذلك. فالأخير هذا قول الجبرية، يعني معناه أنه لو كلفهم ما طاقوا ذلك. لا، إذن أين رحمة الله سبحانه وتعالى في عدم تكليفهم بذلك؟ نعم.
الأمر النسخ أصلا قبل أن يعمل به،
وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. ليس لأنهم لا يطيقون، وإنما رحمة من الله بعباده سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله.
نعم، لا قدرة الإنسان على إقامة الطاعة، والدخول في الطاعة ربما يكون هينا، ولكن الثبات أيها الإخوة على الطاعة، كونك تبقى عمرك لا تفوتك صلاة الفجر، ربما تفوتك في السنة مرة مرتين أو ثلاثة، وغيرك ربما يفوت في الأسبوع مرة أو مرتين أو ثلاثة، بل غيرك ربما لا يصلي الفجر أصلا في المسجد أبدا إلا في رمضان، وغيره ربما لا يصلي الفجر لا في رمضان ولا في غير رمضان. كونك أنت وفقك الله سبحانه وتعالى ويسر لك رزقك أنك تستطيع أن تذهب للصلوات الخمس لا سيما صلاة الفجر يغفر عنها كثير من الناس، فهذه من نعمة الله عليك، واعلم أن الله هو الذي وفقك، ولكن اجتهد في الثبات، ولا تغتر بعملك، ولا تغتر بنفسك، ولا تغتر بعلمك، ولا تغتر بوجاهتك وخدمة الناس إليك وإشارتهم إليك ومجيئهم لزيارتك، احذر ذلك، فإن القلب ربما امتلأ كبرا وأنت لا تشعر، ربما تتظاهر بالتواضع وليس كذلك. ومن أجود ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من أدق أبواب الرياء ماذا؟ ذم النفس على الكتابية. من أين الكتاب؟ له رسالة طيبة ابن تيمية أمراض القلوب وشفاؤها. من أدق أبواب الرياء ذم النفس على الملأ، تجده يذم نفسه بغرض أن يعلو بين الناس، يقول والله لا أنا فيه وفيه وفيه فيه تقصير وكذا وكذا، لكن هو من داخله ممتلئا كبرا وعجبا بالنفس. وما رأينا هذا من علماء حياته مسيرة وسهلة لا يكثر من ذم النفس، وربما هضم أنفسهم، نعم، قولا وفعلا، ليس قولا فقط. ربما إذا رأيت سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يعني لا تشعر أن هذا يعني من جهة الهيئة واللباس وكذا أنه هذا يعني الجبل الأشم في العلم، فكانت لباسه عادية وشماغه عادي جدا بل أقل من العادي. فالإنسان لابد أن يعلم أن الموفق إلى الله، الموفق للطاعة والموفق للثبات عليها هو الله. ولذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه صفوة خلق الله وأفضل الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، كان يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيسأل: أراك أم سلمة، أراك كثيرا ما تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فيقول: يا أم سلمة، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء كقلب رجل واحد. فكان يكثر كما روى أنس وأم سلمة رضي الله عن الجميع أنه يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إنسان لابد أن يكثر من هذا الدعاء ويجتهد فيه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويتبرأ من الحول والقوة على ذلك إلا من الله سبحانه وتعالى. ألا ترى أن أناسا استقاموا مدة ثم انتكسوا ورجعوا للقهقرة وللوراء؟ فالإنسان يعني ليس المجيء إلى الصلاة أو العبادات يعني كالجسد بلا روح، لا، إنما لابد أن تستشعر بقلبك نعمة الله عليك، وتحمد الله أن وفقك. أنت تشتغل في دكان أو في 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 ورشة، وإذا أذن المؤذن تذهب للمسجد، غيرك لا يفكر أصلا في هذا، أصلا لم يخطر بباله أن يذهب للمسجد. فتحمد الله على هذه النعم، على الطاعة وعلى الثبات عليها. نعم.
قال رحمه الله: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره.
نعم. كل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، وهذا فيه رد على من؟ القدرية الذين غالوا في مشيئة العبد، فأثبتوا خالقين للكون وأن الإنسان خالق فعل نفسه، وهذا باطل. ولكن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء، حتى العجز والكيس، حتى الغنى والفقر، القوة والضعف، العز والذل، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الأمر سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير. علمه سابق أزلي، وأيضا كتب في اللوح المحفوظ في كتاب عنده كل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وأيضا هو سبحانه وتعالى قادر سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك أن العبد ليس له مشيئة وقدرة على العمل، لا، له مشيئة وقدرة على العمل. قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمبتدع لما خالفوا في الإرادة، فبعضهم قال الإرادة إرادة كونية فقط، وعليه فإن هذه العبادات الإنسان لا دخل فيه ولا يد له فيها. بعضهم قال الإرادة إرادة دينية فقط، فكل ما يقع من العبد أحبه الله، أراده محبة سبحانه وتعالى. لا، هذا غلط، وإنما يقال هناك إرادة كونية قدرية متعلقة بماذا؟ بأفعال الله جل وعلا، وفيها ما يحبه الله وما لا يحبه، ولا تصيب، وقد تصيب المؤمن وتصيب المؤمن والكافر. أما الإرادة الدينية فهي متعلقة بمحاب الله ومراضيه، وهي تصيب المؤمن للكافر. وإرادة الكونية لابد وأن تقع، كونك ضعيفا ثم شابا ثم ضعيفا بعد ذلك، هذا لابد أن يقع، لا تستطيع أن تتحكم فيه. وأما الإرادة الدينية قد تقع وقد لا تقع. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هل كل الناس عبد الله وبالوالدين إحسانا؟ لا، ليس كل، فهذا قضاء كوني ولا شرعي؟
شرعي.
وإذا قد يقع وقد لا يقع، أما القضاء الكوني لا بد وأن يقع. ولكن هل يدفع القضاء الكوني بالقضاء بالشرع؟ نعم، فيدفع المرض والفقر، ولذلك بالدعاء، فيدفع بالدعاء وهو من الشرع. نعم.
غلبت مشيئته المشيئات كلها،
كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فغلبت مشيئة الله وإرادته الإرادات كلها، فمشيئته سبحانه وتعالى لا تغالب، وإرادته لا يغلبها شيء، بل ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما العبد فإن مشيئته وإرادته تابعة لمشيئة الله، وليست مستقلة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. واستشعار هذا المعنى مهم جدا، أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأن ما شاءه كان، وما لم يشأه لم يكن سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. استشعار هذا فيه تفويض الأمر إلى الله، والاستعانة به، واللجوء إليه، والافتخار إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما في الملمات والمصائب، يستحضر المرء هذه المعاني العظيمة. نعم.
قال رحمه الله: وغلب قضاؤه الحيل كلها.
وغلب
قضاؤه،
هكذا عندكم جميعا؟
نعم.
وغلب قضاؤه الحيلة كلها. في النسخة القديمة فيه تكرار غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها. حد معه طبعا شرح الشيخ صالح عبد العزيز؟ ها لو واحد معه يكون معنا الكتاب جيد. قال رحمه الله تعالى: وغلب قضاؤه الحيل كلها. لا شك أن قضاء الله غلب الحيل، ولو احتال العباد ودبروا الحيل وأعمل المكائد في أن يغيروا شيئا أراد الله عز وجل أن يكون لن يستطيعوا أبدا، كما في قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وفي حديث ابن عباس لما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فقال له: يربي حتى ولو كانوا فتيانا صغارا فربيهم على العقيدة والتوحيد. واعلم أن الأمة لو اجتمعت، أين هذا في دراسة أبنائنا اليوم؟ أين هذه المعاني؟ توحيد الله وإفراده بالعبادة، تحذيره من الشرك، تفويض الأمر إلى الله، إحسان الظن به واليقين بما عنده سبحانه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا أو لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، في رواية رفعت الأقلام وجفت الصحف، في الرواية الأخرى ما هو؟ لا، هناك لفظة أخرى في هذا المعنى: رفعت الأقلام وجفت الصحف أو طويت الصحف، يعني أن هذا كل أن كل شيء مقدر ومكتوب عند الله عز وجل، لا يمكن أن تخرج عن تقدير الله سبحانه وتعالى. ولكن هل يحتج بهذا التقدير على المعاصي والذنوب؟ هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل، لأنك لا تدري ماذا قدر الله لك. وأيضا في نوع الدعاء للغيب، علم الغيب، كيف تقول أنا يعني شربت الدخان أو السجائر والمخدرات، الله يعلم ذلك والله قدر علي ذلك؟ هذا من سوء الأدب، وهذه مقولة الكفار. وقال: لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فالمؤمن لا يفعل ذلك أبدا، بل يتأدب مع ربه عز وجل. فلئن كنت مطالب بالتأدب مع جناب النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في حضرته لا ترفع صوتك في وجوده، أن هذا يحبط عملك، فكيف بأدبك مع الله تبارك وتعالى؟ لابد أن يكون أجل وأعظم سبحانه وبحمده. خلق لك سماوات تظلك وأرض تقلك ورزقك من حيث لا تحتسب سبحانه وبحمده، وأعطاك مملكة في بدنك من أجهزة، هذا للهضم وهذا للتنفس وهذا للدم الذي يوزع الغذاء على البدن، وهذا للأعصاب وهذا لكذا وهذا لكذا. لو تعطل شيء يسير منه تعبت وأنفقت أموالا كثيرة من أجل الترميم والتصليح فقط، فكيف بالإنشاء والفطر، فطر الله العباد وإنشاؤهم على غير مثال سابق سبحانه وبحمده. نعم. قال يقول ماذا؟
وعكست إرادته الإرادات كلها.
لا، هذا ليس موجودا. في أحد معه هذا؟ يوجد هذا؟
وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها.
يعني كما هنا. نعم. علق الشيخ صالح على أول فقرة. نعم.
قال رحمه الله: تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين.
هكذا موجود هذا؟ هذا الموجود؟
نعم
هذا.
نعم نعم نعم.
أنت أخطأت؟
نعم
نعم.
يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا.
يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. وفعله أو مشيئته مبنية على الحكمة أو لمجرد المشيئة؟ على الحكمة، لا كما يقول الأشاعرة أن أفعال الله متعلقة بمشيئته ولا حكمة فيها، هذا من أبطل الباطل، بل هي مبنية على الحكمة. يفعل ما يشاء لأنه حكيم، قال الله تعالى: إن ربك عليم حكيم. والله جل وعلا لا يوصف بالظلم. لماذا لا يوصف الله بالظلم؟ ها؟ هل لاستحالته؟ والمستحيل هو الشيء الذي لا يقع. لماذا الله قال: إني حرمت، في الآية القدس حتى بيذر: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. أن هذا مما أخفق فيه المبتدعة وخالفوا فيه أهل السنة والجماعة، من أول تعريف الظلم النفسي إلى ما يتعلق بلماذا حرم الله سبحانه وتعالى الظلم على نفسه. لأن لو قلنا إن الله حرم الظلم على نفسه استحالته، معناه أن الظلم يقع ولا لا يقع؟ ها؟ لا يقع أصلا. فكيف يستعيذ الإنسان بالله من الظلم؟ هذا من العبث إن كان هو كذلك. إذا قلنا أن الظلم شيء لا يقع أصلا، إذا ما الفائدة أن الله يحرمه على نفسه ويحرمه على عباده سبحانه وتعالى؟ فالظلم عند أهل الحق وأهل السنة والجماعة قالوا: حقيقة الظلم الذي نزه الله نفسه عنه وضع الشيء في غير موضعه. وضع الشيء في غير موضعه، كان يمنع أحدا من ثواب أو أن توضع عليه سيئات غيره، أو كان ينقص من حسنات الإنسان، أو كان ينقص من حياة الإنسان. وذلك المبتدع يقولون ماذا؟ لو قلب الله سيئات العاصين إلى حسنات، وحسنات المطيعين إلى سيئات، وأدخلهم النار، وأدخل الآخرون الجنة بعدما خلب السيئات، لم يكن ظالما. وهذا باطل. لا شك أن هذا باطل. وقد نزل الله نفسه عن الظلم ونفاه عن نفسه، فقال: لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. هل هذا المقصود بيوم الدين فقط؟ لا، قال سبحانه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. في حديث أبي ذر عند مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذه حقيقة الظلم الذي نزه الله نفسه عنه عند أهل السنة والجماعة. ويوجد مذهبان باطلان في ذلك: مذهب الجبرية وهم الأشاعرة والجهمية، قالوا في تعريف الظلم الذي نزه الله نفسه عنه: هو عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، ويمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل ولا يكون ظلما. إذن فالظلم عند الجبرية ممتنع ومستحيل على الله كامتناع العجز والموت عنه سبحانه، والظلم عندهم هو المحال الممتنع لذاته كالجمع بين الضدين. لا يمكن أن تقول فلان هذا أبيض أسود أخضر أحمر، لا. وكون الشيء موجودا معدوما، تقول فلان مات وهو حي، أو حي وهو ميت، تجمع بين الضدين. وكل ممكن عندهم فليس بظلم، ولله أن يفعله وهو غير ظالم. ولذا قالت الجبرية: لو قلب الرب التشريع والجزاءات فجعل الزنا واجبا والعفة حراما لما كان ظالما، ولو عذب رسله وأنبياءه وأولياءه أبد الآبدين وأبطل جميع حسناتهم وحملهم أوزار غيرهم وعاقبهم عليها وأثاب المجرمين والعصاة والكفرة طاعات الأنبياء والأبرار وحرم ثوابها فاعلها لكان ذلك عدلا محضا. فإن الظلم من الأمور الممتنعة لذاتها في حق الرب هو غير مقبول له، بل هو كقلب المحدث قديما والقديم محدثا، وهذا قول جهم ومن اتبعه من المتكلمين. وشبهتهم قالوا الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، والله ليس كذلك، والظلم إما التصرف في ملك الغير بغير إذنه وإما مخالفة الآمر، وكلاهما في حق الله تعالى محال، فإن الله مالك كل شيء فهو مالك العباد، يتصرف في ملكه كيف يشاء، والذي يتصرف في ملكه ليس بظالم، والظلم إنما يكون من مخالفة الآمر، والله ليس فوقه آمر تجب طاعته. ويجاب عن ذلك بأن هذا التعريف مخالف للغة العربية، بل لا وجود له، ولو كان الظلم من الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة لما نفاه عن نفسه وقال لا ظلم اليوم. إن هل ربنا ينفي عن نفسه شيئا أصلا لا وجود له وممتنع في حقه؟ هذا ينافي الحكمة والتشريع. فهل ينفى شيء لا وجود له؟ وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فهل يخاف الإنسان من الممتنع المستحيل؟ بل كيف يحرم على نفسه شيئا ممتنعا فيقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي؟ وقولكم إن الظلم لا يكون إلا من آمر ناه، نقول نعم، الله تعالى مأمور منهي هكذا عندكم، لكنه من قبل نفسه، فهو يأمر نفسه وينهاها سبحانه وتعالى. عندكم هذه الفقرة؟
نعم.
الشرح الجديد؟
لا الجديد.
لا الجديد أقصد. ومن أدلة الجبرية استدلوا بقول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني لهم أدلة. لو قلب سيئات الكفرة والفجرة إلى حسنات، وقلب حسنات المطيعين والمؤمنين إلى سيئات لم يكن ظالما. واستدلوا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالملك ملكه والكون كونه والعباد عباده، فلا يسأل عما يفعل، وهذا الاستدلال باطل. قالوا فهذا فيه أنه لا يسأل عما يفعل، فهو يفعل بقدرته ومشيئته أي بقهره وسلطانه. نعم. ما هي؟
نقول نعم الله تعالى مأمور ومنهي لكن بقبل نفسه، فهو يأمر نفسه وينهاها سبحانه وتعالى.
نعم هذا اللي قرر. والجواب على الآية لا يسأل عما يفعل هم يسألون، أن نقول معنى الآية لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وليس لقوة قدرته أو مشيئته. وأما العباد فهم يسألون لأنهم مأمورون مكلفون. واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه ما أصاب العبد قط هم ولا حزن ولا حزن، فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اللهم بكل اسم أسألك، اللهم بكل اسم هو لك، إلى قوله إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عدل في قضاؤك، وهذا يشمل كل قضاء يقضيه الله لعبده، وهذا يعم قضاء المصائب وقضاء المعائب وقضاء العقوبات على الجرائم. وكذلك أنت لو تقول طيب نقف عند استدلال من حديث ابن عباس إن الله لو، هذا من أقوى الأدلة لهم، إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وفقنا الله وإياكم ويحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. في هذا هذا المطن وصل إليه. سبحان الله، موضع مهم جدا. هذا الحديث أسألك وكل اسم هو لك تخرجه ماذا عندك؟
الحديث
القادم. نعم،
وعندي هنا
الصحيح.
لا، غير صحيح.
عند من؟
عند أبي داود، اللي هو إن الله عذب آل فرعون. عند أبي داود.
لا، في حديث اللي وقفنا عنده الآن. لو عذب، نعم هو هذا، لو عذب أهل السماوات.
نعم،
عند أبي داود فقط.
عند أبي داود وابن ماجة في مسند أحمد فقط، ولكن هو ليس عن ابن عباس. موجود عن أبي بن كعب وزيد بن ثابت، والراوي هو ابن الديلمي.
حديث ماذا؟
قال وقع في نفسي شيء. ابن الديلمي يقول وقع في نفسي شيء من القدر، فأتيت زيد بن ثابت فسألته، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه، هذا هو،
نعم،
لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد مثل ولو كان لك جبل أحد أو مثل أحد مثل جبل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
نعم،
نعم.
وهذا فعلا من أخطاء نسبة لابن عباس من عوالي بن ديلمي. نعم، ما علق عليه ابن القيم في الحاشية على هذا الحديث، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود. نعم، لا شك. نعم، نعم. بسم الله،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 97 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله ولا يطيقون إلا ما كلفهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وهذا مما أخذ عليه رحمه الله تعالى، وهو من أغلاطه، ويتمشى مع مذهب الجبرية القائلين إن الطاقة والوسع لا تكون إلا مع الفعل، فهذا من أغلاطه رحمه الله تعالى، والذي يتمشى مع مذهب الجبرية. والصلوات الخمس أول ما فرضت كم صلاة؟ 50 صلاة، ثم خففت إلى 5 صلوات في الأداء، وبقيت 50 في الأجر. وإنما خفف الله عز وجل عن عباده رحمة بهم وشفقة بهم، وليس المقصود أن الله لو كلفنا بأكثر من 5 صلوات ما استطعنا ذلك، لا، ليس كذلك. وإنما من رحمة الله عز وجل أن جعلها 5 في الأداء و50 في الأجر. نعم، لا تطيق ذلك. أرجع إلى كلام هذا. نعم،
قال رحمه الله وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله.
نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة للإنسان على هذا التحول إلا بالله العظيم تبارك وتعالى. وهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الكلمة العظيمة كنز من كنوز الجنة، ولها تأثير عظيم في تخفيف الألم والمصائب والحزن عن العبد، حيث أن الإنسان إذا قال لا حول وانتبه لذلك بقلبه، تلفظ بها لسانه، وأيضا فهم معناها قلبه، فإنه يتحول من حال إلى حال. وأيضا في ذلك تفويض الأمر إلى الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يفعل بعبده ما يشاء، فلا حول للعبد ولا قوة على هذا التحول إلا بالله العظيم سبحانه وتعالى. حتى التوبة من الذنب، فإن الله جل وعلا هو الذي يوفق عبده لهذه التوبة، لأنه ربما قام بالقلب حال لا يكون فيه إرادة حتى للتوبة، بل ولا للذكر. ربما أصاب القلب المرض والعياذ بالله حتى أنه لا يكون عنده عزيمة واستطاع أن يقول أذكار الصباح والمساء، يستذكرها على لسانه، أو أذكار الصلاة، تجده يفوت في هذا ويهمل في هذا الأمر. وأما أهل الإيمان وأهل الطاعة وأصحاب قوة القلب وسلامته، فإن هذا يكون يسيرا عليهم. قال: نقول لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. فالله سبحانه وتعالى يعينك على هذا البعد عن المعصية ويثيبك عليه، وهذا غاية الكرم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يأخذ بيدك ويحول قلبك من المعصية إلى الطاعة، ويثيبك على هذا التحول بمنه وكرمه وجوده وإحسانه تبارك وتعالى. وإلا يوجد أمامك من يقول إن عيسى ابن الله، من يقول إن عزيرا ابن الله، وأنت الحمد لله هداك الله للتوحيد، إفراد الله بالعبادة وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. ومن حولك من الناس، من حولك من الناس ربما وقعوا في الشرك والاستغاثة بغير الله، أو الذبح لغير الله، أو النذر لغير الله. فالإنسان إذا رأى من نفسه ذلك أن الله يسر له اليسرى والخير، يحمد الله سبحانه وتعالى ويجتهد في الثبات على هذا السبيل وذلك الطريق. أنت الآن تطلب العلم، من يطلب العلم اليوم مع يعني معيشة الناس في هذه الأيام وما يعانونه من معيشة مثلا؟ أنت يعني فرغت ساعة أو ساعتين من يومك تطلب فيهما العلم، وتذاكر ساعتين أو ثلاث، من الآن الذي يطلب العلم؟ كل كلام الناس وهم الناس في دنياهم، بل يعيشون الهم والغم بسبب دنياهم ولهفهم وراء الدنيا. وأنت جالس في المسجد تقرأ قرآن، أوفقك الله الآن لكي تكون محفظا لكتاب الله، هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة لا يشعر بها إلا من فقدها. الإنسان يستشعر النعم ويحمد الله سبحانه وتعالى على تلك النعم بهذا تزيد وتقوى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وليس أنه ينتظر حينما تسلب منه النعمة أو حينما يرى مبتلا بها فيتذكر، لا. ولذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب من عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليه. مجرد أن تأكل تمرة أو لقمة العيش تحمد الله، تستشعر أن غيرك يتغذى بالخراطيم ويتنفس بالخراطيم ويخرج إخراجه بالخراطي وأنت الحمد لله تذكر غيرك أنه لا ذهب إلى قضاء حاجتي في الخلاء وأنت تمشي على رجليك ذاهبا لقضاء حاجتك وإخراج ما في بطنك. فالإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى ودائما يكون في لسانه الحمد لله. رأينا علماءنا دائما يكثرون من الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. ومن أبرز هؤلاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فكان مجلسه معمورا بذكر الله، ولا استحد أن يغتاب أحدا في مجلسه، قل اذكر الله اذكر الله ولا يجادل، قل اذكر الله استغفر الله واذكر الله رحمة الله عليه. نعم نعم.
علق عليه السندي في سنن ماجه.
السندي ما في غير السندي؟
ما وجدت الصحيح.
السندي على ماذا بالأشاعرة. نعم.
قال قوله فإن أمتك لا تطيق، كأنه علم ذلك من جهة أنهم أضعف من أمته جسدا وأقل منهم قوة، وأمته قد كلفت بأقل من هذا فعجزت، والعادة أن ما يعجز عنه القوي يعجز عنه الضعيف.
ربما يتمشى هذا مع كلام الطحاوي هنا الغلط. نعم. ابن رجب ما وصل لهذا الموطن في باب ماذا؟ بعد الجنائز ولا قبل الجنائز؟ ايوه يعني قبل الجنائز ولا بعد الجنائز؟ اظن الصلاة قبل الجنائز. انظر كلام ابن رجب، انظر كان ابن رجب في هذا الحديث. هناك فرق كبير، فرق كبير بين ان القدرة مناط التكليف وان التكليف لا يكون الا بما يطيقه، فرق كبير بين هذا وذاك. فالاخير هذا قول الجبرية، يعني معناه انه لو كلفهم ما طاقوا ذلك. لا، اذا اين رحمة الله سبحانه وتعالى في عدم تكليفهم بذلك؟ نعم.
الأمر النصف أصلا قبل أن يعمل به،
وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال ليس لأنهم لا يطيقون، وإنما رحمة من الله بعباده سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله.
نعم. لا قدرة الإنسان على إقامة الطاعة، والدخول في الطاعة ربما يكون هينا، ولكن الثبات أيها الإخوة على الطاعة، كونك تبقى عمرك لا تفوتك صلاة الفجر، ربما تفوتك في السنة مرة مرتين أو ثلاثة، وغيرك ربما يفوتك في الأسبوع مرة أو مرتين أو ثلاثة، بل غيرك ربما لا يصلي الفجر أصلا في المسجد أبدا إلا في رمضان، وغيره ربما لا يصلي الفجر لا في رمضان ولا في غير رمضان. كونك أنت وفقك الله سبحانه وتعالى ويسر لك رزقك أنك تستطيع أن تذهب للصلوات الخمس لا سيما صلاة الفجر يغفر عنها كثير من الناس، فهذه من نعمة الله عليك، واعلم أن الله هو الذي وفقك. ولكن اجتهد في الثبات، ولا تغتر بعملك، ولا تغتر بنفسك، ولا تغتر بعلمك، ولا تغتر بوجاهتك وخدمة الناس إليك وإشارتهم إليك ومجيئهم لزيارتك، احذر ذلك، فإن القلب ربما امتلأ كبرا وأنت لا تشعر، ربما تتظاهر بالتواضع وليس كذلك. ومن أجود ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من أدق أبواب الرياء ماذا؟ ذم النفس على الكتاب. من أين الكتاب؟ له رسالة طيبة ابن تيمية أمراض القلوب وشفاؤها. من أدق أبواب الرياء ذم النفس على الملأ، تجده يذم نفسه بغرض أن يعلو بين الناس، يقول والله لا أنا فيه وفيه 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 تقصير وكذا وكذا، لكن هو من داخله ممتلئا كبرا وعجبا بالنفس. وما رأينا هذا من العلماء حياته مسيرة وسهلة، لا يكثر من ذم النفس، وربما هضم أنفسهم نعم قولا وفعلا، ليس قولا فقط، ربما إذا رأيت سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يعني لا تشعر أن هذا يعني من جهة الهيئة واللباس وكذا أنه هذا يعني الجبد الأشم في العلم، فكانت لباسه عادية وشماغه عادي جدا بل أقل من العادي. فالإنسان لابد أن يعلم أن الموفق إلى الله إلى الموفق للطاعة والموفق للثبات عليها هو الله. ولذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه صفوة خلق الله وأفضل الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، كان يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيسأل أراك أم سلمة أراك كثيرا ما تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فيقول يا أم سلمة إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء كقلب رجل واحد. فكان يكثر كما روى أنس وأم سلمة رضي الله عن الجميع أنه يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لا بد أن يكثر من هذا الدعاء ويجتهد فيه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويتبرأ من الحول والقوة على ذلك إلا من الله سبحانه وتعالى. ألا ترى أن أناسا استقاموا مدة ثم انتكسوا ورجعوا للقهقرة وللوراء؟ فالإنسان يعني ليس المجيء للصلاة أو العبادات يعني كالجسد بلا روح، لا، إنما لابد أن تستشعر بقلبك نعمة الله عليك وتحمد الله أن وفقك. أنت تشتغل في دكان أو في ورشة، وإذا أذن المؤذن تذهب للمسجد، غيرك لا يفكر أصلا في هذا، أصلا لم يخطر ببالي أن يذهب للمسجد. فتحمد الله على هذه النعم على الطاعة وعلى الثبات عليها. نعم.
قال رحمه الله: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره.
نعم. كل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، وهذا فيه رد على من؟ القدرية الذين غالوا في مشيئة العبد، فأثبتوا خالقين للكون وأن الإنسان خالق فعل نفسه، وهذا باطل. ولكن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء حتى العجز والكيس، حتى الغنى والفقر، القوة والضعف، العز والذل، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الأمر سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير. علمه سابق أزلي، وأيضا كتب في اللوح المحفوظ في كتاب عنده كل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وأيضا هو سبحانه وتعالى قادر سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك أن العبد ليس له مشيئة وقدرة على العمل، لا، له مشيئة وقدرة على العمل. قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمبتدع لما خالفوا في الإرادة، فبعضهم قال الإرادة إرادة كونية فقط، وعليه فإن هذه العبادات الإنسان لا دخل فيه ولا يد له فيها. بعضهم قال الإرادة إرادة دينية فقط، فكل ما يقع من العبد أحبه الله، أراده محبة سبحانه وتعالى. لا، هذا غلط، وإنما يقال هناك إرادة كونية قدرية متعلقة بماذا؟ بأفعال الله جل وعلا، وفيها ما يحبه الله وما لا يحبه، ولا تصيب وقد تصيب المؤمن وتصيب المؤمن والكافر. أما الإرادة الدينية فهي متعلقة بمحاب الله ومراضيه، وهي تصيب المؤمن للكافر. وإرادة الكونية لابد أن تقع، كونك ضعيفا ثم شابا ثم ضعيفا بعد ذلك، هذا لابد أن يقل، لست أنت تتحكم فيه. وأما الإرادة الدينية قد تقع وقد لا تقع. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هل كل الناس عبد الله وبالوالدين إحسانا؟ لا، ليس كل. فهذا قضاء كوني ولا شرعي؟
شرعي.
وإذا قد يقع وقد لا يقع. أما القضاء الكوني لا بد وأن يقع. ولكن هل يدفع القضاء الكوني بالقضاء بالشرع؟ نعم، فيدفع المرض والفقر ولذلك بالدعاء، فيدفع بالدعاء وهو من الشرع. نعم.
غلبت مشيئته المشيئات كلها،
كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فغلبت مشيئة الله وإرادته والإرادات كلها، فمشيئته سبحانه وتعالى لا تغالب، وإرادته لا يغلبها شيء، بل ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما العبد فإن مشيئته وإرادته تابعة لمشيئة الله، وليست مستقلة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. واستشعار هذا المعنى مهم جدا، أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأن ما شاءه كان، وما لم يشأه لم يكن سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. استشعار هذا فيه تفويض الأمر إلى الله، والاستعانة به، واللجوء إليه، والافتخار إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما في الملمات والمصائب، يستحضر المرء هذه المعاني العظيمة. نعم.
قال رحمه الله: وغلب قضاؤه الحيل كلها.
وغلب قضاؤه، هكذا عندكم جميعا؟
نعم.
وغلب قضاؤه الحيل كلها، في النسخة القديمة فيه تكرار: غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. حد معه طبعا شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز. ها، لو أحد معه يكون معنا الكتاب جيد. قال رحمه الله تعالى: وغلب قضاؤه الحيل كلها. لا شك أن قضاء الله غلب الحيل، ولو احتال العباد ودبروا الحيل وأعمل المكائد في أن يغيروا شيئا أراد الله عز وجل أن يكون، لن يستطيعوا أبدا، كما في قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وفي حديث ابن عباس لما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فقال له: يربي حتى ولو كانوا فتيانا صغارا، وربيهم على العقيدة والتوحيد. واعلم أن الأمة لو اجتمعت، أين هذا في دراسة أبنائنا اليوم؟ أين هذه المعاني؟ توحيد الله، وإفراده بالعبادة، تحذيره من الشرك، تفويض الأمر إلى الله، وإحسان الظن به، واليقين بما عنده سبحانه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا أو لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. في رواية رفعت الأقلام وجفت الصحف، في الرواية الأخرى ما هو؟ لا، هناك لفظة أخرى في هذا المعنى: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو طويت الصحف. فيعني أن هذا كل أن كل شيء مقدر ومكتوب عند الله عز وجل، لا يمكن أن تخرج عن تقدير الله سبحانه وتعالى. ولكن هل يحتج بهذا التقدير على المعاصي والذنوب؟ هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل، لأنك لا تدري ماذا قدر الله لك، هذا في نوع الدعاء للغيب، علم الغيب. كيف تقول أنا يعني شربت الدخان أو السجائر أو المخدرات؟ الله يعلم ذلك والله قدر علي ذلك، هذا من سوء الأدب، وهذه مقولة الكفار. وقال لو شاء اللهم أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فالمؤمن لا يفعل ذلك أبدا، بل يتأدب مع ربه عز وجل. فلئن كنت مطالب بالتأدب مع جناب النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في حضرته لا ترفع صوتك في وجوده، أن هذا يحبط عملك، فكيف بأدبك مع الله تبارك وتعالى؟ لابد أن يكون أجل وأعظم سبحانه وبحمده. خلق لك سماوات تظلك وأرض تقلك ورزقك من حيث لا تحتسب سبحانه وبحمده، وأعطاك مملكة في بدنك من أجهزة، هذا للهضم وهذا للتنفس وهذا للدم الذي يوزع الغذاء على البدن، وهذا للأعصاب وهذا لكذا وهذا لكذا. لو تعطل شيء يسير منه تعبت وأنفقت أموالا كثيرة من أجل الترميم والتصليح فقط، فكيف بالإنشاء والفطر، فطر الله العباد وإنشاؤهم على غيره. مثال سابق سبحانه وبحمده. نعم. قال يقول ماذا؟
بعد المشيئات والمشيئات كلها وعكست إرادته والإرادات كلها. وعكست إرادته والإرادات كلها.
لا هذا ليس موجودا. يهد معه هذا. يوجد هذا؟
وكل شيء نازل من مشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضائه الحيل كلها.
يعني كما هنا. نعم. علق الشيخ صالح على أول فقرة. نعم.
قال رحمه الله: تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين.
هكذا موجود هذا؟ هذا الموجود.
نعم.
هذا.
نعم نعم نعم.
أنت أخطأت.
نعم.
نعم.
يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا.
يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. وفعله أو مشيئته مبنية على الحكمة أو لمجرد المشيئة؟ على الحكمة، لا كما يقول الأشاعرة أن أفعال الله متعلقة بمشيئته ولا حكمة فيها، هذا من أبطل الباطل، بل هي مبنية على الحكمة. يفعل ما يشاء لأنه حكيم، قال الله تعالى: إن ربك عليم حكيم. والله جل وعلا لا يوصف بالظلم. لماذا لا يوصف الله بالظلم؟ ها؟ هل لاستحالته؟ والمستحيل هو الشيء الذي لا يقع. لماذا الله قال: إني حرمت، في الآية القدس حديث أبي ذر: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. أن هذا مما أخفق فيه المبتدعة وخالفوا فيه أهل السنة والجماعة، من أول تعريف الظلم النفسي إلى ما يتعلق بلماذا حرم الله سبحانه وتعالى الظلم على نفسه. لأن لو قلنا إن الله حرم الظلم على نفسه استحالته، معناه أن الظلم يقع ولا لا يقع؟ ها؟ لا يقع أصلا. فكيف يستعيذ الإنسان بالله من الظلم؟ هذا من العبث إن كان هو كذلك. إذا قلنا أن الظلم شيء لا يقع أصلا، إذا ما الفائدة أن الله يحرمه على نفسه ويحرمه على عباده سبحانه وتعالى؟ فالظلم عند أهل الحق وعلى السنة والجماعة قالوا: حقيقة الظلم الذي نزه الله نفسه عنه وضع الشيء في غير موضعه. وضع الشيء في غير موضعه، كان يمنع أحدا من ثواب أو أن توضع عليه سيئات غيره، أو كان ينقص من حسنات الإنسان، أو كان ينقص من حياة الإنسان. فذلك المبتدأ يقولون ماذا؟ لو قلب الله سيئات العاصين إلى حسنات، وحسنات المطيعين إلى سيئات، وأدخلهم النار، وأدخل الآخرون الجنة بعدما قلب سيئات لم يكن ظالما، وهذا باطل. لا شك أن هذا باطل. وقد نزل الله نفسه عن الظلم ونفاه عن نفسه فقال لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. هل هذا المقصود بيوم الدين فقط؟ لا، قال سبحانه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. في حديث أبي ذر عند مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذه حقيقة الظلم الذي نزه الله نفسه عنه عند أهل السنة والجماعة. ويوجد مذهبان باطلان في ذلك، مذهب الجبرية وهم الأشاعرة والجهمية قالوا في تعريف الظلم الذي نزه الله نفسه عنه هو عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، ويمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل ولا يكون ظلما. إذن فالظلم عند الجبرية ممتنع ومستحيل على الله كامتناع العجز والموت عنه سبحانه، والظلم عندهم هو المحال الممتنع لذاته كالجمع بين الضدين. لا يمكن أن تقول فلان هذا أبيض أسود أخضر أحمر، لا. وكون الشيء موجودا معدوما، تقول فلان مات وهو حي أو حي وهو ميت، تجمع بين الضدين. وكل ممكن عندهم فليس بظلم، ولله أن يفعله وهو غير ظالم. ولذا قالت الجبرية لو قلب الرب التشريع والجزاءات فجعل الزنا واجبا والعفة حراما لما كان ظالما، ولو عذب رسله وأنبياءه وأولياءه أبد الآبدين وأبطل جميع حسناتهم وحملهم أوزار غيرهم وعاقبهم عليها وأثاب المجرمين والعصاة والكفرة طاعات الأنبياء والأبرار وحرم ثوابها فاعلها لكان ذلك عدلا محضا. فإن الظلم من الأمور الممتنعة لذاتها في حق الرب هو غير مقبول له، بل هو كقلب المحدث قديما والقديم محدثا، وهذا قول جهم ومن اتبعه من المتكلمين. وشبهتهم قالوا الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، والله ليس كذلك. والظلم إما التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وإما مخالفة الآمر، وكلاهما في حق الله تعالى محال. فإن الله مالك كل شيء، فهو مالك العباد، يتصرف في ملكه كيف يشاء، والذي يتصرف في ملكه ليس بظالم. والظلم إنما يكون من مخالفة الآمر، والله ليس فوقه آمر تجب طاعته. ويجاب عن ذلك بأن هذا التعريف مخالف للغة العربية، بل لا وجود له. ولو كان الظلم من الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة لما نفاه عن نفسه وقال لا ظلم اليوم. إن هل ربنا ينفي عن نفسه شيئا أصلا لا وجود له وممتنع في حقه؟ هذا ينافي الحكمة والتشريع. فهل ينفى شيء لا وجود له؟ وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فهل يخاف الإنسان من الممتنع المستحيل؟ بل كيف يحرم على نفسه شيئا ممتنعا فيقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي؟ وقولكم إن الظلم لا يكون إلا من آمر ناه، نقول نعم، الله تعالى مأمور منهي هكذا عندكم، لكنه من قبل نفسه، فهو يأمر نفسه وينهاها سبحانه وتعالى. عندكم هذه الفقرة؟
نعم.
النشر الجديد؟
لا الجديد.
لا الجديد أقصد. ومن أدلة الجبرية استدلوا بقول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني لهم أدلة. لو قلب سيئات الكفرة والفجرة إلى حسنات، وقلب حسنات المطيعين والمؤمنين إلى سيئات لم يكن ظالما. واستدلوا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالملك ملكه والكون كونه والعباد عباده، فلا يسأل عما يفعل، وهذا الاستدلال باطل. قالوا فهذا فيه أنه لا يسأل عما يفعل، فهو يفعل بقدرته ومشيئته، أي بقهره وسلطانه. نعم، ما هي؟
نقول نعم، الله تعالى مأمور ومنهي، لكن بالنسبة لنفسه فهو يأمر نفسه وينهاها سبحانه وتعالى.
نعم، هذا اللي قرر. والجواب على لا يسأل عما يفعل هم يسألون، أن نقول معنى الآية لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وليس لقوة قدرته أو مشيئته. وأما العباد فهم يسألون لأنهم مأمورون مكلفون. واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه: ما أصاب العبد قط هم ولا حزن ولا حزن، فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اللهم بكل اسم أسألك، اللهم بكل اسم هو لك، إلى قوله: إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عدل في قضاؤك، وهذا يشمل كل قضاء يقضيه الله لعبده، وهذا يعم قضاء المصائب وقضاء المعائب وقضاء العقوبات على الجرائم. وكذلك أنت الوقت تقول طيب نقف عند استدلال من حديث ابن عباس: إن الله لو، هذا من أقوى الأدلة لهم، إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، هذا هذا المطن وصل إليه. سبحان الله، إنه موضوع مهم جدا. هذا الحديث أسألك كل اسم ولك، تخرجه ماذا عندك؟
حديث
الحديث القادم. نعم،
وعندي هنا
صحيح؟
لا، غير صحيح.
عند من؟
عند أبي داود، اللي هو لو أن الله عذب أهل سماواته. عند أبي داود.
لا، في حديث اللي وقفنا عنده الآن. لو عذب، نعم هو هذا، لو عذب أهل سماواته.
نعم،
عند أبي داود فقط.
عند أبي داود وابن ماجه في مسند أحمد فقط، ولكن هو ليس عن ابن عباس. موجود عن أبي بن كعب وزيد بن ثابت، والراوي هو ابن الديلمي.
حديث ماذا؟
قال: وقع في نفسي شيء، ابن الديلمي يقول: وقع في نفسي شيء من القدر، فأتيت زيد بن ثابت فسألته، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه، هذا هو،
نعم،
لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد مثل أو مثل أحد مثل جبل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
نعم، وهذا فعلا من أخطاء نسبة لابن عباس من أوائل ابن الديلمي. نعم، ما علق عليه ابن القيم في الحاشية على هذا الحديث، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود. نعم،
مهما عملت من الأسباب ومن الأمور إذا لم يقدر الله أن يسبب فلا تنفعه.
لا شك، نعم.